بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. وزع عليكم جدول جديد اللي هو الكتب اللي زادت في الجدول، درس الثلاثاء والأحد هو الجدول عدل على الموقع موجود الجديد آخر شيء. طيب على الموقع يا أخوان، يعني في كتب زادت، في درس الحمول، في درس بلقاس، في درس المنزلة، في درس صندبست، في كتب زادت، فراجعوا الموقع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام الحافظ محمد بن علي الكراجي القصاب، وفي قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
شوف الدعاء الباطل من أهل الباطل، افتراءات. من الذي علمكم بذلك أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ لهذا الدعاوى أعرض من البينات وأوسع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى إيه؟ رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الدعاوى عريضة. أنا سلفي بأمارة إيه؟ أنا من أهل الحق بأمارة ماذا؟ الحق ما وفق الدليل. نعم. ولهذا قال تعالى: قل هاتوا برهانكم، هاتي الدليل. باختصار هاتي الدليل. ما الدليل؟ هذه الدليل. نعم.
دليل على أن كل مدع دعوى محتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان عليها، ثم لا يقبل ذلك البرهان إلا أن يكون مأخوذا عن الله جل وتعالى.
الله أكبر. نعم، لابد أن يكون برهان بحسب المصادر الاستدلال، كتاب سنة فهم سلف الأمة، كتاب سنة فهم سلف الأمة، لا تستدل لا بفعل فلان ولا بقول فلان، لأنه هذا ليس من مصادر الاستدلال. فلان هذا يستدل له لا يستدل به إلا فيما اتفقت عليه الأمة وأجمعت عليه الأمة. نعم. وفيما دل الدليل عليه. فإذا أي شيء في الدنيا أخواني طالما مسألة منسوبة إلى الشريعة، يبقى إذن هات برهانك عليها، والبرهان كتاب سنة فهم سلف الأمة. تعرفون أن هذه المسائل سهلة لكنها في الواقع هي فارقة بين طوائف، يعني سهلة جدا. طبعا كل طائفة بتقول ايه؟ كتاب سنة بفهم سلف الأمة، يعني من الطائفة التي تنتسب إلى منهج السلف في العموم يعني، لكن عند الواقع ما تجد هذا. فأين الدليل؟ يبقى كل من ادعى دعوة لابد من برهان، قل هاتوا برهانكم. فهذا دليل على أن كل مدعي دعوة محتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان عليها، ثم لا يقبل ذلك البرهان إلا أن يكون مأخوذا عن الله جل وتعالى. لابد. فإن تنازعت في شيء فرضه إلى الله والرسول، المرجع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. أي دعوة لابد من ذلك. أنت تقول إجماع أهل السنة على أنه لا يجوز خروج حكام الظلمة، هات برهانك، هات دليلك على هذا. طيب أنت تنفي الإجماع وتقول مسألة خلافية، هات دليلك، هات دليلك أن السلف قال المسألة خلافية، مو بأنك إذا نظرت إلى واقع معين أو فتوى معينة فاستنبطت أنت أن المسألة خلافية. فرق أن تقرر الخلاف الذي قرره السلف، أو أن تقرر الإجماع الذي أجمع عليه السلف، وبين أن تفهم أنت خلافا أو إجماعا. إنما لما نقول إجماع أي فيما تقرر في كتب السلف، لما نقول خلاف فيما ورثناه من كتب السلف، يبقى الإجماع والخلاف اللي احنا ورثناه على هذا. لكن لا تتصور أنت، لا يأتيك واحد مثلا لعالم من علماء مثلا المنسوبين إلى السنة إذا أخطأ في مسألة الأسماء والصفات فيقول: والسلف اختلفوا في الصفات في تأويلها على قولين، قول يقول بالتأويل وقول يقول بإمرارها كما جاءت من غير تأويل. الدليل على ذلك كلام ابن حجر وكلام النووي وكلام الخطابي وكلام فلان وكلام البيهقي وكلام وكلام وكلام. فهؤلاء يا أخي منسوبين إلى السنة ومع ذلك وقع منهم هذا. إذن السلف كانوا على قولين، نقول السلف على قول واحد وهؤلاء أخطأوا في هذا الباب، ما نقول على قولين؟ ليه؟ لأننا ورثنا الإجماع في هذا، إمرار الصفات على ظاهرها من غير تحريف. فلا تسميه أنت، فنحن نريد كتابا سلفيا واحدا قال المسألة خلافية. خذها قاعدة ثانية، قاعدة ثانية، احنا بنتكلم بالقاعدة دي ألف باء، خلي بالكم يا اخوان، بس هي قواعد ربانية، هي القواعد الفارقة بين الأئمة وبين غيرها. خذها قاعدة، لا يوضع في كتب أصول السنة مسألة مختلف فيها على أنها أصل من أصول أهل السنة كذا، اعلم أن كل مسألة وضعت في الأصول من أصول السنة والجماعة كذا، أن كل مسألة وضعت فإنها مسألة إجماعية اتفاقية لا خلاف فيها، لأنه لا يتصور يكون فيها خلاف ونضع من أصول أهل السنة. هنضع في أصول أهل السنة القول ولا الذي يعارضه؟ مش هي فيها خلاف؟ يبقى إذن عند القول والقول الثاني الذي يعارضه. طيب اللي من الأصول ما هو؟ اللي من الأصول الخروج ولا عدمه؟ اللي في الأصول إن ينعزل بالفسق ولا لا ينعزل؟ طبعا الأوائل قالوا في الخروج مسألة خلافية، الآخرون قالوا في العزل لا، لأنه لو كانت مسألة خلافية لما أخرج بيانا من التحذير فيك، لكن أنت قلت بقول العلماء، لكن لما يقرر العزل هذا معناه أنه عنده إجماعية، ولهذا يحذر منك وأنك خرجت من السلفية وإلى الخط الحداد. يبقى أنت إذن إيه؟ يبقى أنت إذن خرجت عن المجمع عليه. يعني الأولون عندهم يعني خجل شوي لما جم يعرضوا الإجماع، ما نزلوش مرة واحدة قال لك الإجماع على الخروج، قال لك المسألة خلافية، يعني قبلنا يا أخي معك في الطريق. لكن الآخرون طبعا معروف بقى، يعني الآخرون ألسنتهم حداد، فلهذا قالوا إيه؟ لا نحذر بسبب. إذن هذه المسألة لو كانت خلافية عندهم لما يحذر الإنسان بمسألة خلافية من القول الثاني، ما يحذر من أصحابه ويبدع ويضلل ويخرج من السنة بهذا القول. إذن هي مسألة عندهم إجماعية اقتضت تبديع من؟ تبديع المخالف. فهاتوا برهانكم. فلا يوضع في أصول أهل السنة والجماعة مسألة خلافية. كل الذي نص عليه أنه من أصول أهل السنة والجماعة ما في خلاف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يبقى لا تناقش في المسألة، ما تناقش، اوعى تقول مسألة خلافية، لأنك بذلك قد تكون جهلت السلف الذين نقل الإجماعات، جهلتهم بهذا. زي وحيد عبد السلام بالي لما جمع كل خروج وقع على مر العصور، أو مش خروج حتى، أي حاجة وقعت، وحتى الصحابة مش عارف من 700 ولا 7000 ولا كذا ولا كذا، وضع هذا كله ليجعل مسألة خلافية. نقول إما أن يكون السلف علموا هذا أو جهلوه، فإن كانوا جهلوه جهلوا هذا فليس علما، وإن كانوا علموه فإما أن يكون صالحا لمعارضة الإجماع أو غير صالح. فإن كان صالحا لمعارضة الإجماع وأهملوه ونقلوا الإجماع فهذا تجهيل لهم، وإن كان غير صالح فلا حاجة لنا في الاستدلال بشيء لا يصلح معارضا للإجماع. مش دي يا أخوان قاعد أهل العلم ولا إيه؟ ولا إحنا يعني ما تعلمناش، ولا إحنا مش عارفين حاجة، ولا الكلام ده غلط، ولا إيه بالضبط؟ أو والله يا أخوان مش الكلام ده سمعت عنه قبل كده؟ مش أي كتاب تفتحوه بتجد القواعد دي ولا إيه؟ أو والله الكلام ده اللي موجود في الكتب، وده اللي بيرب عليه المشايخ. إنما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، لأنه سبق اعتقاد، ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. ما قال الله فأما الذين يتبعون المتشابه فتفق قلوبهم، يعني ليس زيغ القلب مترتب على اتباع المتشابه، لا، فاتباع المتشابه هو المترتب على زيغ القلب. زاغ القلب خلاص هات المتشابه، هات المتشابه. يبقى اتباع المتشابه ترتب على ايه؟ زيغ القلب. فليس يوجد في كتب الأصول إلا المجمع عليه. حينما يقول هذا يقال هذا أصل من أصول السنة والجماعة، يبقى لا تناقش فيه، وإلا ما يوضع أصلا. هو أنا هضع في أصول أهل السنة والجماعة مسألة خلافية؟ هذا مستحيل أبدا، دي أصول، لأنه من خالفها كان مخالف للأصول السنة والجماعة، يعني المخالف للأصل خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة يكون مخالفا للأصل. هنا يكون مخالفا للأصل، زي واحد ناقشني، سبحان الله دايما المراحل هذه تميز، يعني واحد كان أيضا على المناج وكذا وكذا، فلما جاء في فتنة رسلان يعني كأنه إيه شوية يعني قال، فشوف استمع إلى المناقشة الآن، يقول نحن هل نحن نقول مثلا هو نعم كذاب ويسرق وكذا، لكن هل هذه تسقط، هل هذه تخرج من السنة؟ أليس الشاطبي يقول بأن الرجل يخرج من السنة إذا خالف قاعدة كلية أو فروعا متكاثرة؟ إذا كثرت الفروع تلو ماشي نمسك على هذا بقى وعد ورايا، يعني أنت تقول أنا أقول ما يقول الشاطبي، فعلا خالف قاعدة كلية أو خالف فروع متكاثرة، عد ورايا، يلا عد ورايا، ما صبر ما صبر. قلت له ناخذ بابا بابا كده، تعال إلى باب الإمامة، تعال إلى باب الإمامة مثلا، خذ عندك ذكر مسلب السلطان وانتقاده على المنبر، هذا يسمى طيب الطعن في السلطان والقول بأنه قال وقال 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 وقال، أيضا في الردود على من أراد مخالفته، زي أحمد بن عين لما رد عليه وقال أليس الرئيس هو الذي يقول في لا فرق بين المسلمين والمسيحيين في كذا وكذا وكذا، وتعلمون طبعا لما انتقد مؤسسة الرئاسة على المنبر وراح يستدل على هذا بأثر أحمد حتى يستريح ضرر ويصرح من فجر وكذا وكذا. خذ عندك ثالثا أنه أصلا لم يتكلم في ما حصل من الجماعة الخليجية على السلطان لما جمعت توقعات على 4 شهور، لماذا لم يتكلم في هذا؟ خذ الذي عندك بعد أهداف الإمامة بس، خذ الذي عندك بعد ذلك أنه يثنى على بعض الناس الذين ألغوا إمامته وألغوا حاكميته، وخذ عندك خذ عندك خذ عندك إلى آخره، هذا كله فيه ما صبر، ما صبر على هذا وألغى المجلس لعصبيته. تعال بقى لهذه القضية، تعال لقضية الإيمان، تعال إلى قضية الجرح والتعديل والمحاباة والمجاونة في ذلك، تعال ده غير الكذب والسرقة، ولو ما في كذب لو سرق إلا كذب وسرقة، أليس الكذب والسرقة تسقط العدالة؟ والذي فيها خلاف كمان، الإمام مالك يقول لا يأخذ العلم عن 4 وذكر الذي يكذب على الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتلقى عن علم. فالكذب والسرقة ليس مسقطين للعدالة؟ بلى ثم بلى ثم بلى. طيب خلاص كيف تتلقى عنه؟ خلاص مش مبتدع بس سقط العدالة، خلاص بلاش سقط العدالة، كيف تتلقى العلم عن سقط العدالة باتفاق؟ إلا إذا كان عندك السرقة لا تسقط عدالة والكذب لا يسقط العدالة، تلك مصيبة عظيمة، لأن أهل العلم متفقون على الكذاب هذا لا تقبل روايته. تعرف أن المبتدع هذا، أن المبتدع اختلفوا في قبول روايته، إنما الكذاب ما اختلفوا في قبول روايته، فإن الكذب يسقط العدالة باتفاق والسرقة تكذب العدالة باتفاق، خلاص ساقط العدالة. طيب لما يحابي في الجرح والتعديل يتحدى العالم بولده والناس تعرف من ولده، يسكت عن هذا ويذم هذا ويحابب في الجرح والتعديل، يضع قواعد ما وضعها للسنة الجماعة في الجرح والتعديل، فالذي يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا هذا لا يجوز تلقي العلم عنه، وهذا لا يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. من الذي قال هذا من الأوائل؟ طيب هذه عندك تسمى إيه؟ هذه عندك تسمى ماذا؟ أختصر لك، أختصر لك، ألست تسمع من كل العلماء التحذير من الحدادية 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 الحدادية؟ ها؟ أعطيني وصف الحدادية في عبارة، من هم الحدادية؟ في عبارة واحدة، من هم؟ غلات تجريح، صح؟ يعني إيه غلات تجريح؟ يعني يجرحون بغير مجرح. السؤال، الرسلانية تجرح بغير مجرح ولا تجرح بمجرح؟ تجرح بغير مجرح، خلاص يا سيد، يعني أقل أحوالهم أنهم مثله، لا ده احنا بنقولهم أشد الحدادية، احنا ما نقول حدادية، هم يقولون عنا حدادية، نقول ما الدليل؟ ما في دليل، لكن نحن نقول أنتم أشد من الحدادية، ما الدليل؟ وضعنا في 2 أو 3 ساعات الأدلة على هذا، أن وضع قواعد ما بدع بها السلف، ما بدع بها السلف، إلزام الناس بالجرح والتعديل، الطعن في دعاة السنة. كل هذا موجود هم أشد من الحددية. فقل هاتوا برهانكم. كل من ادعى دعوة فلا بد أن يطالب بالدليل، وإلا كان هذا كذبا. نعم، لقوله في الآية،
لقوله في الآية التي قبل هذه حيث ادعى القوم ألا تمسهم النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فلم يصحح لهم دعواهم إلا بعهد لهم يكون عنده أو ضمان يسبق منه لهم ليكون الارتياب زائلا عن صحتها ومحققا لها.
نعم.
وفي قوله كل له قانتون دليل على أن كلا يخبر بها عن الجميع وعن الواحد، فأما الجميع ها هنا فعلى المعنى، وأما التوحيد فعلى اللفظ والجنس. قال الله جل وعلا في سورة بني إسرائيل قل كل يعمل على شاكلته فوحد يعمل. وفي قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين،
أظن دليل على أن كلا كلا وليس كلا، كل له قانتون دليل على أن كلا يخبر بقى عن الجميع وعن الإيه الواحد، فأما الجميع هنا فعلى المعنى كل له قانتون يعني كلهم، وأما التوحيد يعني رضى الإفراد فعلى اللفظ والإيه والجنس. قال تعالى في سورة بني إسرائيل قل كل يعمل على شاكلته فوحد إيه يعمل، قل كل يعمل فوحد يعمل، فقد يخبر عن بها عن الجمع ويخبر بها عن الواحد. نعم.
وفي قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، من جهة الفقه أن ذكر التطهير ليس بدال على النجاسة في كل موضع، إذ نحن على يقين من أن البيت لم يكن نجسا بنجاسة القذر فأمر بتطهيره منه، وكذلك أمره الجنب بالتطهر في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ليس بدال على إزالة قذر، إذ الجنب بخروج النطفة منه لا ينجس نجاسة الأقذار، ولا المحدث بخروج البول والغائط منه ينجس، وإنما يطهر أعضاء وضوئه، والجنب جميع بدنه استعبادا لا تطهير قذر.
يعني والجنب إنما يطهر جميع بدنه استعبادا يعني تعبدا لا تطهير قذر. ولهذا قال النبي كما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لما انخنس أبو هريرة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فليس لاعتلال من اعتل.
واستدل على نجاسة الكلب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار، معنى يعول عليه ويوجب أن يكون ذكر الطهور دالا على إزالة قذر حادث في الإناء بولوغ الكلب فيه. ونحن لا ننكر أن حكم التطهير واقع على إزالة الأقذار أيضا، ولكننا نزعم أن إذا أمرنا بتطهير شيء أصله طاهر قبل الحدث عليه فهو تطهير تعبد لا تطهير إزالة نجس الأقذار، وإذا أمرنا بتطهير شيء أصله نجس فهو تطهير ذلك النجس.
ما أكبر، هذه قاعدة طيبة. يقول إن لفظة التطهير لا تعني أنك تطهر من النجاسات الحسية دائما، إن في نجاسة عندك حسية وفي قذورات حسية، لا، التطهير قد يراد به التعبد ولا يكون عندك قذر محسوس. وطهر بيتي للطائفين، هل من نجاسات وقعت طهر البيت؟ أيضا طهارة المسلم إذا أحدث بالوضوء حدثا أصغر وبالاغتسال حدثا أكبر، هل لنجاسة ألماني طاهر؟ في أصح قولي العلم غاية ما يلحق ببدني الجنب مني، يكون على بدني تب المني أصلا طاهر. ولهذا لو أن الإنسان جامع في ثوب فإنه يصلي فيه لا إشكال في ذلك، ولو أصابت الجنابة ثوبا وصلى فيه من غير غسل ولا فرك فإن صلاته صحيح، بيد أن السنة أنه يغسله ويفركه، يغسله إن كان رطبا ويفركه إن كان يابسا كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الطهارة هنا تكون لماذا؟ ما في عندك نجاسة أصلا حسية موجودة، يبقى الطهارة هنا طهارة تعبدي، طهارة تعبدي. فهو يقول رحمه الله تعالى هنا بأنه لفظ التطهير لا تعني أن تكون هناك القذارة الحسية، بل قد تكون القذارة معنوية وتؤمر بالتطهير. فانتبه في قوله الطهارة، هل المراد بذلك طهارة من القذرات أو طهارة يعني محسوسة أو طهارة معنوية يعني طهارة يراد بها التعبد؟ ولهذا الحدث يا أخواني يقولون هو إيه؟ تعريف الحدث نفسه هو وصف يقوم بالإيه؟ بالبدن، وصف مش شيء حسي، وصف. نعم.
فلم نعرف البيت ولا بدن المؤمن ولا الإناء قبل ولوغ الكلب فيه ولا الكلب نجس، فحكمنا على الأمر بتطهيرنا أنه تطهير تعبد لا تطهير إزالة شيء، وحكمنا على تطهير الأرض من البول أنه تطهيرها من إزالة نجاسة البول، لإحاطة علمنا بأن البول لا محالة نجس بنجاسة بنجاسة الأقذار، ونزعم مع ذلك أن النجاسة نجاستان، فإحداهما نجاسة ذات والأخرى نجاسة فعل، نجاسة فعل، فما كان من نجاسة الذات لم يطهر إلا بالماء وإزالة عينه به، وما كان من نجاسة فعل فطهارته تركه، وهذا مشروح في كتابنا المؤلف في الطهارة.
نعم.
وما أمر به إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم من تطهير فهو من نجاسة فعل المشركين وإحضار أصنامهم فيه وحوله، فأمر والله أعلم بإبعادها عنه وتطهيره بالصلاة والذكر.
يبقى دي نجاسة فعل فطهارته ترك، وأن تهدم هذه الأصنام وأن تمحى عن البيت. فالأصنام نجاسته ليست حسية، صنم نفسه التمثال ليست نجاسته حسية، فلو مس بدنك وجب غسله، لا، إنما الطهارة فيه طهارة معنوية لأنه رجس محرم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فهذه نجاستها معنوية والمراد ترك هذه. وقال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير قبلها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهنا النجاسة معنوية، وبآية المائدة استدل من استدل من العلماء بأن الخمر نجاسته معنوية وليست حسية، لأن الله عز وجل جمع الخمر مع ما نجاسته معنوية لا حسية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ومعروف الميسر والأنصاب والأزلام النجاسة فيها معنوية محرمة، لهذا تترك. أما النجاسة الحسية فإنها تزال لابد أن تزال بالماء. نعم.
قوله إخبارا عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، رد على المرجئة فيما يزعمون أن الاستثناء في الإيمان شك فيه، أفترى إبراهيم وإسماعيل عندهم كانا شاكين في إسلامهما حيث دعوا ربهما أن يجعلهما مسلمين وهما مسلمان، أم لم يكونا أسلما عندهم قبل الدعاء فدعوا أن يرزقاه؟
الله أكبر. نعم.
أو ما يعتبرون ويحهم أنهما كانا لا محالة مسلمين ومع الإسلام نبيين فرغبا أن يزاد في إسلامهما الذي لا نهاية لفضائله وزيادة الخشية في إقامة فرائضه؟ وقد دللنا على أن العمل يسمى إيمانا كتسمية القول والتصديق، وأن الإيمان والإسلام يجمعهما اسم وإن فرق بهما غيره في كتابنا المجرد في وصفه وشرح زيادته ونقصه. ولو لم يكن من الدليل على أن دعاءهما للازدياد إلا إشراك من لم يكن مخلوقا من ذريته.
طبعا المرجع يمنعون الزيادة والنقصان يمنعون. طيب وجعلنا مسلمين، إما أنهما لم يكونا مسلمين أصلا وسأل الله الإسلام، أو أنهما مسلمان، فيكون ما معنى إذن لو كان مسلمين، ما معنى وجعلنا مسلمين؟ شوف هذا رد مفحم، لأنك لو قلت ما كان مسلمين فتلك مصيبة والعياذ بالله، وإذا قلت إن دعاءهما لا فائدة فيه إذ لا زيادة فيكون تحصيل حاصل، هذه تلك مصيبة أخرى. نعم.
ولو لم يكن من الدليل على أن دعاءهما للازدياد إلا إشراك من لم يكن مخلوقا من ذريتهما فيه عند دعوتهما لكان قد أزال كل ريب فيه ولبسة تحول بين الوصول إليه. فأي المعنيين اعترفوا به من هذين لزمتهم به الحجة. إن أثبتوا كمال الإسلام لهما قبل الدعاء انتقض عليهم قولهم في إنكار الاستثناء. وإن زعموا أنهما لم يكونوا،
يعني لو قال أنا مؤمن إن شاء الله، طبعا هذا عندهم شك، هذا عندهم إيش على قول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله، ليس جزما بإيه، هل هو ليس جزما بأنه مؤمن ولا ماذا؟ إيه كمال، أما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن أرجو، حيث إن الإيمان فروع، هل أنا حصلتها؟ وأصول كثيرة وفروع، هل أنا حصلتها؟ أما أنا مقصر في ذلك؟ أم ماذا؟ وهل قبل الله مني هذا؟ أم لم يقبل مني هذا؟ ولهذا قيل ابن مسعود في من ينكر الاستثناء، في من ينكر الاستثناء ويجزم أنا مؤمن، قال هل لا قال أنا في الجنة؟ فالاستثناء عندهم عند أهل السنة والجماعة ليس شكا، ولكن باعتبار تكميله الكمال الذي يكون قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما يجزم نفسه بالكمال ويحضر الكمال في باب الإيمان، ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن أرجو إن شاء الله، وليس شاكا، وإلا من قال ذلك شاكا هذا ليس مؤمنا. نعم.
وإن زعموا أنهما لم يكونا كامل نهايته انتقذ عليهم في إنكار الزيادة فيه ولا نعم. سبيل إلى ثالث،
يعني إن قالوا لا ده هما كاملان في الإيمان، يبقى إذن طلب إبراهيم وإسماعيل الزيادة هذا يكون مستنكرا، فإما أن تنكروا أصل الإسلام فيهما، وإما أن تنكروا أصل طلب الزيادة. نعم.
ولا سبيل إلى ثالث إلا ما ألزمناهم من نفي جميعه عنهما قبل المسألة، وهذا كفر بعينه لم يلتزموه.
طبعا.
وهذا كفر بعينه لم يلتزموه لفظاعة توهمه، فكيف تقلده؟ ومسألتهما التوبة في مكانهما من الله، واستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلالته إذ يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، تحذير لنا شديد كيف يكون مع الله جل جلاله بهذه المنزلة مع طهارتهم وتلوثنا.
طيب نكتفي بهذا القدر.